بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلى على محمد وآل محمد
تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. وين وصلنا؟ تذكرون؟ يلا من يجاوب؟ تفضل عندكم تفضل.
هنا كان السؤال لماذا لا توفق أجوبتنا بالربع من وجود العقول؟ فاختصرت يعني بعد البحث سويت مقاطع عن الأجوبة. فأول شيء تفاوت الكبير في عقول الناس وحسب الآية الكريمة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وثاني شيء تقبل الأجوبة. ربما أنا أتقبل ما استنتجته بعد إثبات الأدلة والطرف الثاني ما يتقبل اللي استنتجه وذلك بسبب اتباعه هذه الشهوات واختلاف الأساليب وطرق البحث. وكذلك الجدوى المتابعة للطرف في البحث عن الطرف الآخر.
الثالث شنو هذا الأخير؟
الجدوى المثابرة من الطرف من طرف واحد.
يعني البعض اللي عندهم جدية بالبحث
نعم.
ربما يصلون إلى نتائج
أفضل
من النتائج التي لا يصل إليها من ليس له جدية في البحث. زين، بعد البقية عندهم إضافة أولوية لأصغر للأصغر سنا. أنتوا بعد ما شاء الله، بس بعدين بالأخير نستفيد منكم. نعم، منو بعد عنده إضافة؟
يعني يصير جواب ما شاء الله ثاني من أفضل
الأخير. إيه هو نفسه راح يصير مو تقريبا هو هذا نفسه لو غيره. غيره زين، شو خلينا نكمل السؤال الأول. هو أحسنتم إذا نفكك بينهما. يعني السؤال الأول من لماذا نختلف، السؤال الثاني ما هي الموانع. بس هو الـ بالحقيقة السؤال الثاني راح يمثل جواب على السؤال الأول، صحيح؟
نعم.
المهم خلينا نشوف البقية شنو عندهم نستفيد. ماكو بعد إجابات؟ كلكم متفقين على هاي الإجابة؟ ترى هذا مو واجب كفائي، واجب عيني، مستحب عيني يعني الأفضل. فمنو عنده بعد جواب خلي تفضل. أنت أمس قلت كان عندك كلام وقلنا نبدي وياك بس ما أشرتني أو أنا ما شفته. نعم.
عند أصحاب العقول أهل الحق وعند أصحاب العقول أهل الباطل.
نعم.
عند الوصول إلى أصحاب العقول أهل الحق يمكن أن يشير إلى عديد من الأمور.
نعم.
هنا وصول المعرفة
وغاية
الوجود إليها وأمور بعد يتطلب شروط أهل الحق وأهل الباطل.
إيه، فهو إحنا نريد نعرف أنه ليش يختلفون بالنتائج ويصيرون بعضهم أهل حق وبعضهم أهل باطل. نريد إجابة على هذا السؤال بالضبط.
من المحتمل أن يكون هناك مؤثرات موجودة سلبية عليه.
مثلا شنو؟ أكيد هو أكو مؤثرات، صحيح كلامك، ولكن ما هي المؤثرات؟ شنو ببالك من المؤثرات اذكروا بعدين حتى ننتقل إلى موضوع المؤثرات. عليكم السلام والرحمة، أهلا شيخنا. نعم، شنو ببالك من المؤثرات
السلبية
على الإنسان؟ أي نعم، اللي هي تمنع من الوصول للحق. خلي نتعاون، أنت كان عندك بعض المؤثرات اذكر لنا. نعم،
العقل كل ما تجرد من كان العقل كل ما تجرد
نعم.
كان صافي. إذا تجرد من الشك والظن وتجرد من الاعتقادات العرفية وما إلى ذلك وكان صافي عند ذلك من هذا فتسوي
يكون أقرب للوصول يعني
إيه؟
نعم. بعد البقية عندهم إضافة، تفضل.
إذا من المحيط الخارجي
ثلاث
السلفية
نعم
والرفيق السوء
نعم أيضا يأثر
زين الإرادة الشخص
أي بس هذا مو سبب جدا مباشر يعني صحيح لا أثر من بعيد يعني صحيح. زين نجي الآن نبدي بالسؤال الثاني. عندك إضافة؟ إيه نعم تفضل. بالنسبة للسؤال الأول نعم تفسير الاختلاف في الوصول إلى النتائج. نعم لماذا يختلف الناس الذين يمتلكون عقول في تفسير الكون والحياة وبدايته ونهايته؟ لماذا الناس تختلف في الأديان؟ لماذا الناس تختلف في الاعتقادات؟ نعم
هناك عدة أسباب
نعم
تجعل أن تكون هناك اختلافات.
نعم
التفاوت الفكري
نعم
والغرور والكبر من ضمن الأسباب والشعور بالعجز وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو البحث للوصول إلى النتائج.
القرار شنو علاقته بالموضوع؟ هي قضية فكرية. شنو يعني تقصد القرار؟ وضح لنا مقصودك. نعم
عدم القدرة على اتخاذ قرار يعني على ولوج في البحث.
قرار البحث جميل. نعم نعم صحيح.
نفس الوقت مخالطة العقول المغلقة
أيضا مؤثرة.
المؤثرة من المؤثرات. وأيضا الاتكال على الآخرين.
نعم
الاتكال على الآخرين وضعف استخدام العقل في التأمل والتفكير.
جميل جميل هذه كلها من نقاط مهمة.
يشير إلى ذلك آفة العقل الهوى. آفة العقل الهوى. ولذلك حتى قال يا معاوية لئن نظرت إلي لتجدني أبرأ الناس. أي إذا نظرت بعقلك لو نظرت بعقلك لتجدني أبرأ الناس. وهذا التفاوت نجده حتى في الآيات القرآنية. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون في حين هارون موسى فرعون لم يؤمن. قال أذنتم له قبل أن آذن لكم إنه كبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم. إذن فرعون لم يؤمن ولكن السحر الذين كانوا علموا أن هذا ليس سحر فآمنوا برسالة موسى.
نعم سنتو زين. هو هذا بالحقيقة احنا دخلنا في السؤال في الإجابة على السؤال الثاني صحيح لأنه بعض الأمور هي مرتبطة بهذا. نعم انت امس قلت لنا اسمك لو ما قلت لنا.
نعم
يلا قول لنا اسمك.
حسين علي.
شنو؟
حسين علي.
حسين علي ما شاء الله مختار خوش اسماء يعني. احسنت.
سيد
هماتين ما شاء الله. نعم تفضل.
السؤال الثاني معوقات العقل.
نعم
اول نقطة الله تعالى يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. يعتبر صوابه خطأ الصواب صوابه.
نعم
ثانيا
يعني يرى الخطأ صوابا. نعم
ثانيا تقاليد الاباء والاجداد يقول مثلا يعبد فد حجارة يعني عندما تسأله عن السبب يقول كان آباؤنا يعبدون هذه تقاليدنا هذه هي السبب.
نعم
الاعتماد على آراء الآخرين يعني يعتمد على آراء الآخرين ممكن هو خطأ لا بعد يمشي على هذا الطريق.
صح جميل حسنت. نعم بعد عندكم إضافة؟
بالنسبة لسؤال المعوقات لخصت أربع نقاط إيجاز.
جميل
أولا ضعف الشخصية أكون إنسان عندهم شخصيته ضعيفة
يعني ما مستعد أنه يقبل أي نتائج حتى لو كانت مختلفة عن وضعه يعني. نعم صحيح.
اثنين البيئة والجو الذي يوجد في هذا العالم يعني يوجد فيه إنسان يعني التقاليد العادات اللي
تأثر. نعم
اللي ضربها ذلك العجز والكسل الذي يتولد في روح الإنسان. العجز والكسل.
زين هذا رجعنا ضعف الشخصية صحيح.
نعم
من نفسه. نعم
ورابعا النفس الأمارة بالسوء.
نعم نعم الهوى اللي بعض الأخوة أيضا ذكروا. نعم هذا مهم جدا. نعم بعد أكو إضافة؟ نعم تفضل ما شاء الله أنتم تشجعون واحد على البحث والمناقشة أحسنتم كثيرا يعني إن شاء الله التوفيق.
نعم سيدنا معوقات العقل مثلا عدم الاهتمام وعدم التشجيع على البحث وصديق السوء يعني
عدم التشجيع هو معوق تعتبره؟ لو هو التشجيع مشجع بس عدم التشجيع نعتبره مانع حتى لو واحد ما يشجعه هو المفروض يعني يبحث
يعني قصدي أنا أبحث
نعم.
شيء عن يعني ماكو تشجيع هو اهتمام ماكو على
نعم نعم ملاحظات مفيدة إن شاء الله. نعم تفضل.
بالنسبة للسؤال مع الطب اليأس.
اليأس من ماذا؟
اليأس من ثم يا من يتبع بالحسن يوسف وفي ولا تيأس من روح الله
لا ييأس من روح الله. نعم
إلى قوم الطب.
نعم فمعنى اليأس هو يوجب الكفر لو الكفر يوجب اليأس. خلي هاي نفكر بها أكثر. نعم بعد شنو عندك بالك أشياء أخرى؟ نعم نعم تفضل.
سيدنا من أهم المعوقات العقل وهو أهم شيء أنا أعتقد هو عدم الاستعانة بالقرآن الكريم زائدا مع الأحاديث أهل البيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت ما إن تمسكوا بهما فلن تضلوا أبدا. فإذا تمسكنا بهذا القرآن مع أحاديث أهل البيت نقدر نوصل لأي نتيجة إحنا نريدها.
هذا الكلام مهم. قد واحد يناقشه يقول أنه إحنا نريد نثبت أن القرآن من الله عز وجل وأن الله مثلا موجود وأن الله قدير عليم حكيم حي قيوم إلى آخره يعني صفاته الحسنى. فشلون نثبت القرآن قبل أنه ننطلق من القرآن حتى نثبت المبادئ الاعتقادية؟ نعم نثبت صحة القرآن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى نثبت هذه الأمور لازم قبل تثبت
كثيرة تثبت صحة القرآن ووجود الله.
اي مو احنا الآن قاعد نبحث عن بداية عملية البحث لتشكيل الرؤية السليمة في الاعتقاد. فإذا جينا للقرآن أنا قلت قد يقال بعدنا ما كملنا بس هو يعني قلت قد يقال أنه هذا ما ينفع. ليش؟ لأنه كما يعبرون عنا باللغة المنطقية يلزم منا الدور لأن إحنا حتى نثبت حجية القرآن نحتاج أن نثبت مثلا وجود الله والتوحيد والصفات الحسنى ثم بعد ذلك نأتي إلى القرآن نقبل من القرآن. لكن هذا الكلام مو صحيح وربما يكون الحق وياك عندما قلت هذا الكلام وهذا الإشكال ليس تاما. ليش؟ لأن إحنا مرة نجي للقرآن ولكلام النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت مثل ما تفضلت مرة نجي إلى على أساس أنه إحنا نصدق بكل ما ورد فيه. فهنا يجي هذا السؤال أنه أنا لازم أحرز وأثبت في مرحلة سابقة أن الله موجود وأن هذا الإنسان هو رسول الله وأن هذا الكتاب هو كتاب الله وأن هؤلاء الأئمة هم أوصياء رسول الله. فلازم أثبت هذا في مرحلة سابقة ثم أخذ منهم. ولكن أنا مو بالضرورة أنه أتعامل مع القرآن عندما أريد أبحث ولو هذا بحث المراجعة أو حتى بحث اللي عنده شك حتى اللي ما عنده وضوء مو بالضرورة أن أتعامل مع القرآن على أساس أنه أصدق بكل ما فيه وأنه أنا أتعامل معه كتعبد بل أتعامل معه كفرضيات واستدلالات. هذه الاستدلالات يجب أن أنظر فيها يجب أن أبحث عنها مثل ما أي واحد عنده كتاب. أنا حتى لو ما أصدق بالكاتب بشكل كامل تماما ما عندي دليل على تصديقه بشكل كامل لكن أنا ربما أأتي إلى كلامه وكلامه يساعدني على التفكير. والقرآن هكذا فعل في الناس لأنه حينما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن نزل به الوحي من الله عز وجل فبدأ النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الناس بالقرآن وبدأ الناس اللي هم ما عندهم يعني موانع وحواجز تمنعهم من الاعتقاد الصحيح بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا. كيف؟ هو لأن القرآن فيه دليل. فأنت أي إنسان أنت الباحث أيا كان سبب البحث سواء كان هو مقتنع مؤمن إيمانه قوي يريد يقوي إيمانه بعد أكثر إيمانه ضعيف ما عنده إيمان أيا كان من غير الصحيح أنه يتجاهل القرآن تماما على أساس أنه أنا لابد أثبت هذه الأمور. هذه قد يقولها أو يكتبها البعض لكن هي مو دقيق، لأنه يمكن من خلال كثير من آيات الله وكتاب الله نصل إلى نتائج جدا مهمة هي تساعدنا على اكتشاف الحقيقة. فأتعامل مع القرآن كمصدر من مصادر البحث، بل سأجد من أقارن بينه وبين المصادر الأخرى سأجد أنه هو أهم مصدر من مصادر البحث عن الحقيقة. صحيح؟ فإذا هذا أيضا من الأمور، بس هذا ما نعتبره من المعوقات. المعوقات يعني الموانع،
يعني عدم الاستعانة به هو من المعوقات.
إيه، فهو بالحقيقة هذا بنقول عدم الاستعانة به، يعني إيش راح يصير؟ راح يصير هذه مادة للبحث القرآن، بعد مو نسميها معوقات، هذه نسويها أدوات البحث، تدخل في موضوع أدوات البحث ربما يكون أنسب. المعوقات بعضها أشار لها القرآن الكريم ويمكن أنه يقر بها الوجدان، وهذا الموضوع في الحقيقة هو من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى عناية، مع الأسف لم تأخذ استحقاقها اللازم من الاهتمام البحثي حتى عند كثير من المفكرين الإسلاميين الدينيين، لأنهم تعاملوا مع القناعة واليقين الاعتقادي والإيمان، تعاملوا وياه على أساس أنه هو منتج فكري خالص، ولكن في بعض الأحيان نجد أنه يكون هناك موانع نفسية تحجز الإنسان عن قبول هذه النتيجة الفكرية على غرار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هي مقبولة عندهم لكن هم يجحدون بها، بل في بعض الأحيان لا أكثر من هذا، أكثر من هذا. خلي نقرأ بعض آيات كتاب الله، والذي لا يؤمن بكتاب الله ولو في المرحلة البحثية هو لم يصل إلى درجة الإيمان بكتاب الله، هو يمكن أن يتعاطى مع هذا الموضوع كما قلنا، يتعاطى معه على أساس أنه هذه أفكار تحتاج إلى مراجعة ويمكن أن أستفيد منها كمادة للبحث العلمي. مثلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني اتباع الهوى راح يصير مانع من قبول الحقيقة، وإحنا في رصدنا الاجتماعي بل ربما حتى في استبطاننا لأنفسنا، إحنا في مراجعتنا لأنفسنا أو في ملاحظتنا الاجتماعي نجد أنه إذا كانت النتيجة غير مرغوبة لنا إحنا ما راح نوصل لها بسرعة. صحيح؟ تدخلوا لأي محكمة تشوفون المتهم يدافع عن نفسه بضراوة، والمدعي أيضا يدافع عن نفسه بضراوة، ومحامي المتهم مقتنع ببراءته مو بس يدافع عنه في كثير من الأحيان، لأن هو يركز فقط على براءته، لأن هو الثمن اللي يأخذه في مقابل المرافعة عن المتهم هو شنو؟ على البراءة مو على الإدانة، فهو يروح بس يجمع أدلة البراءة ما يجمع أدلة الإدانة. وكذلك المدعي هو أيضا ربما يعيش قناعة بنفس الشكل، ثم هو الإنسان يشوف نفسه في كثير من الأحيان أكو أمور هو ما يقتنع بها، لكن سبب عدم القناعة هو أنها لا تروق له. عندما لا تروق له لا يحبها يبغضها، يعيش حاجز نفسي فيما بينه وبينها، يصير هذا مانع من قبول الحق. وهذا الأمر يبرز بعض الأحيان برغبة شديدة في شيء، فيبدأ ينظر فقط إلى الجوانب الإيجابية فيه، يترك الجوانب السلبية. وبعض الأحيان لا، يتكون من حقد، من تعصب. إذا إنسان متعصب لأن هو قلبه مملوء غلا ضدك أنت، لأنه أنت عندك قناعة معينة، هو هذا راح يصير حاجز يخليه ما يقتنع بكلامك، مع أن الحقد مو دليل ولا برهان ولا عقل، وإنما هو حاجز نفسي دون الوصول إلى النتائج. مثلا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذي يتكبر ما يقبل ممن هو أقل منه، المتجبر ما يقبل. كثير من الناس الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا قريبين منه، حتى ربما بينهم وبينه رحم، لكنهم رفضوا. لماذا؟ لأنهم استثقلوا جدا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله.
صلى على محمد وآل محمد.
فش يصير عند هذا؟ يصير عند سبب من أسباب الرفض، لكن مو عن حج، بل مو بس رفض عملي، لا لا، سبب من أسباب عدم القناعة. وهذا الخطير، هذا الخطير، لأن النفس في بعض الأحيان تؤثر كحاجب وحاجز دون حركة العقل باتجاه الوصول إلى الحقيقة. وهذا علم المنطق اللي هو معروف أن هدفه وغايته هو أنه يقدم القواعد التي تعصم العقل عن الخطأ في الفكر. يفترض أن يستكمل بأن يذكر المناشئ النفسية التي تعيق العقل عن الحركة الفكرية السليمة والصحيحة. أنتوا لاحظوا إيش قد من الناس بسبب توتر النفسي ما يوصل عقله إلى النتيجة اللي كان لو كانت هي، لو كان هو ما عنده هذا التوتر كان يوصل إليها. خلي يصير خصومة بين اثنين، بينهم منازعة على شيء، وقعان اثنيناتهم مقتنعين أنهم على حق. طبعا ما أقول دائما، بعض الأحيان يصير المسألة كلش واضحة، صلعاء واضحة يعني جدا، لكن بعض الأحيان يصير به شيء من الغموض، فهو يتشبث بأدنى فكرة بأدنى شبهة حتى يذرع بها فيما بينه وبين نفسه حتى يدافع عن هذا الموضوع. شنو السبب؟ السبب أنه هناك حاجز نفسي صعد، صار مانع من وصول العقل إلى النتيجة. مثلا نقرأ: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لاحظتوا؟ ران على قلوبهم ما يكسبون، هذا يصير حاجز مانع من أن يقبل. يعني تصور واحد يقولوا له أنت مديون، يطو أرقام الأدلة، مباشرة يندفع يحاول أن يجد ثغرة في ماذا؟ في هذه الأرقام وهذه الحسابات اللي تثبت أنه مديون. إذا أجي وقالوا له أنت إلك أموال هنا صار اشتباه وأنت صاحب حق به، مباشرة يراجعها؟ إلا إذا واحد يخاف من الله أن يأخذ أموال الناس، هذا صار عنده دافع آخر.
ولا يبقى على وضع الطبيعي ما يركز بالموضوع. أما هذا الأمر مو من صالحة يشتغل العقل بقوة. العقل هو وين دوره؟ حسب البرمجة الأصلية لخلق الإنسان. العقل دوره قيادي للشخصية، صحيح؟ إذا هو قائد الشخصية هو يوجهها. أما إذا لا، ما صار هو في موقع القيادة، اغتصبت الخلافة في داخل الشخصية، ايش راح يصير؟ يصير العقل مقموع. وين راح يصير القناعات؟ ربما يقاد العقل ويتوجه باتجاهات أخرى خاطئة توصل إلى نتائج أخرى. وإلا أنت فسر لي ليش بعض الناس من يمرون بتجربة مع شخص عنده سمة دينية تجربة سيئة يصير عندهم رد فعل من الدين؟ ليش؟ ملاحظين هذا الموضوع كثير بشكل اجتماعي عام سياسي أو بشكل فردي وشخصي. ليش؟ من السائلة تقول له هو هذا يمثل الدين، هو هذا رسول الله؟ يقول لا، هذا إنسان عادي بس هو أتكلم باسم الدين. زين، فأنت تدري مو هو هذا يمثل الدين حقيقة، يمثل الدين رسول الله صلى الله عليه وآله، يمثل الدين أوصياء الذين نص عليهم، ما وراء ذلك هذول ما يمثلون الدين. زين، على أي أساس أنت تنطلق ويصير عندك موقف سلبي مضاد للدين على هذا الأساس؟ ليش الدين من يجي مثلا إذا أكو شعار ديني يحقق إنجازات في الحياة الناس تنجذب نحو الدين؟ ليش من يصير أمام عوائق الناس تنكمش؟ ليش؟ هو إذا دين، وهم أهل الدين كانوا مبتنين وممتحنين دائما، صحيح؟ ثم أنت تعال، احنا على قناعاتنا اتباع اهل البيت صلوات الله عليهم، النبي صلى الله عليه واله اكثر الفتره اللي كان هو الحاكم فيها بين اتباعه كانت فتره محن وحروب، ما بها استقرار، لا بها استقرار اقتصادي، لا بها استقرار امني، بها مشكلات كبيره، لكن مع ذلك كانوا الناس متحمسين، عندهم قناعه، يؤمنون بالله وبرسوله. صحيح يوجد شريحة منافقة، لكن بالنتيجة الجو العام كان هو متحمس مع رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح؟ ولهذا الفتوحات اللي صارت في عصر رسول الله هواية أقل من الفتوحات اللي صارت في عصر غيره ممن لا نعتقد أنهم كانوا وريثين حقيقيين لرسول الله. ثم جاء علي عليه السلام، فترة مضطربة جدا، اضطرابات سياسية بشكل عاصف جدا، صحيح لو لا؟ فإذا تنحسب بحسب المنجز على الأرض مفروض تصير النتائج مختلفة، لكن مع ذلك نجد أن اللي هم يبحثون عن الحق لا يتمسكون، اللي هم متأثرون بتعصبهم، متأثرون بأهوائهم، متأثرون بميولهم، متأثرون بحقدهم، بحسدهم، بعد كل حالة بحسبها، هؤلاء يصير موقفهم مختلف. فلهذا الكبر يمنع الإنسان من الوصول من قبول الحق. وعندنا نصوص كثيرة في كتاب الله وفي السنة وفيما روي عن أهل البيت تتحدث عن مانعية الكبر، تكبر، من النشاط العقلي الإيجابي الذي يصل إلى النتائج الفكرية الصحيحة والسليمة. فهو اللي يريد يأمن على نفسه عند مختبر، هذا المختبر لازم يوصل إلى نتائج، يقول إذا صار تلوث في هذا الموضوع ترى ما راح تكون النتائج سليمة، تحذر، لابد أن تطهر نفسك من هذا الجانب حتى تحل مشكلتك. الكبر والتجبر هذا مانع. إبليس شنو مشكلته الأولى؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، تعصب صحيح؟ ما قدر يتقبل الموضوع، ما تحمل الموضوع واندفع فيه صحيح؟ زين. الهواء، نعم، الحقد وإلى آخره من الأسباب النفسية التي ربما تحول دون وصول الإنسان إلى الحقيقة. فلهذا الإنسان من يريد يطمئن أنه هو الآن حركته في البحث الذي هو يستفيد فيه من عقله مؤمن من هذه الجهات، إذا ارتاح لهذا الجانب إيش راح يصير؟ راح يصير حركته سليمة، يمكن أن يوصل للنتائج بسهولة. وأغلب الأحيان من نشوف ناس يرفضون الحق ويتحايلون عليه ويمكرون به ويثيرون الغبار في وجهه، تجد أن الموضوع وراء أسباب نفسية. أنا لا أمنع أن ربما في بعض الأحيان تتشكل شبهة، ممكن، لكن في كثير من الأحيان المشكلة نفسية. ممكن أنه بعض الأحيان الناس يصير عندهم شبهة، يصير عندهم رؤية خاطئة، فكرة خاطئة تؤثر فيهم بشكل أو بآخر، لا أنفي ذلك، ولكن في كثير من الأحيان المشكلة نفسية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه ظاهرة الإلحاد في القرآن شلون نتحدث عنه، وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. شلون تقدر تنفي؟ غايته هو عندك ظن، فلازم تبحث. لكن شنو المانع من البحث؟ اتخذ إلهه هواه، لأنه أصلا يشوف الدنيا كلها، العالم كان هو محور هذا العالم، محور هذا الوجود، فبشكل طبيعي بعد ما مستعد أنه. ولهذا من المشاكل الكبيرة أنه الإنسان من عنده رأي يبينه، واحد يناقشه يتحفز أن يرد على المناقش. واحد من أساتذتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء بالحوزة، جدا هناك عناية فائقة لدى علماء الحوزة وأساتذتها في تربية طالب العلم على أن تكون اهتماماته البحثية موضوعية خالية من المؤثرات. واحد من الأساتذة كان شي يقول، مو هو يطرح موضوع، فهو واحد يناقش، هو يبدي يرد على المناقش. بعض الأحيان بمجرد ما يتكلم قليلا قبل ما يكمل كلام، رأسا الطرف المقابل يرد عليه كأنه يريد يدافع عن نفسه. قال له لا، انتظر من أحكيك تفكر كلامي صحيح لو لا، لا تفكر شلون ترد على كلامي. شوف شلون توجيه دقيق، فكر كلامي صحيح لو لا. شنو معنى؟ معنى أخذ كلامي زنه بميزان العقل. أما إذا صار همك فقط أن تدافع عن نفسك، يعني صار الموضوع ماذا؟ موضوع دفاع. إحنا ما عندنا خصومة، المفروض الحوار الجاد هو الذي يتعاون فيه المتحاورون على الوصول إلى الحقيقة، وإلا إذا ترامى فيه المتحاورون الأفكار والأفكار المضادة فهي خصومة، حجارتها كلمات وليست حوارا من أجل الوصول إلى الحق. الخصومة في بعض الأحيان يصير حجارتها ماذا؟ طابوق، يصير حجارتها صخر، يصير حجارتها أي شيء آخر يترامون فيه فيما بينهم. بعض الأحيان لا، يتراشقون بالكلمات. شايفين أنتوا بعض الأحيان بعض المراكز اللي يصير بها حوار، الفضائيات اللي هي تعتمد على الإثارة والشد، كأنه صراع ديك، هذا يتراجع قليلا ثم يهجم عليه بهذا الطريق. وين الوصول إلى الحقيقة؟ احنا معدنا نهي شديد في نصوص أهل البيت عن الخصومة مع الناس، مو صحيح. حتى بالحوار مع الآخر، حتى أنت صاحب حق وحقك بين وحجتك بالغة وواضحة، لكن مع ذلك لا تدخل خصومة. واحد من أساتذتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء يقول حق أهل البيت بين، المانع من الوصول إلى لو جهل لو تعصب. صحيح، مدة كانت الناس ما تعرف الحقيقة، فيصير الجهل هو مبرر لأن لا يتبعوا الحق وأهله. وإلا إن الناس إذا سمعوا محاسن حديثنا اتبعونا، لو سمعوا محاسن حديثنا لاتبعونا. صحيح، لأنه الحق واضح. التعصب في الفترة الأخيرة صارت جهات هي تحاول أن تعقد المشهد وأن تثير التعصب بأعلى الدرجات، فأي واحد يساهم بزيادة نسبة التعصب في الحقيقة هذا قاعد يعرقل مسيرة الهدى، لأنه هو هذا المانع الرئيسي. لأنه بهذه الفترة في عصر العولمة المعلوماتية بعد ما يقدر واحد يقول أنا ما أقدر أوصل للحقيقة، ماكو كتب ممنوعة ما توصل إلى المملكة الفلانية والدولة الفلانية، بعد كل شيء صار يمكن الوصول إليه من خلال النت، من خلال أي وسيلة من الوسائل الأخرى. صحيح، فمع الجهل ماكو. شنو صارت المشكلة؟ التعصب. يحركون موضوع التعصب بحيث من تتكلم ويا واحد هو مباشرة متوتر، من عندك أشد التوتر، أصلا مستعد أنه يفجر نفسه في ما بين المدنيين، في الأطفال، في النساء. هذه مظهر من مظاهر، هذه فقاعة من فقاعات التعصب. توجيهات أهل البيت، توجيهات المرجعية الدينية، توجيهات العلماء الجادين الحقيقيين لإيصال الهدى إلى الناس هي شنو؟ خفض نسبة التوتر. النتيجة راح تكون وياك. ليش؟ لأن أنت عندك حق وبسهولة تقدر توصله. هذا العائق الأساسي من يتجاوزه راح يصير الأمر سهل جدا. ولو تقرون الشخصيات القوية اللي انتقلت من الباطل إلى الحق، وبعضهم منهم تراجم، اقروا تجاربهم، ستجدون أنه كان في كثير من الحالات السبب لو معلومات خاطئة، هذا هو ممكن أن يصير في كثير من الأحيان، لو تعصب وعناد وعدوان وعدم استعداد للوصول إلى الحقيقة. الواثق من كون الحق معه والمستعد لأن يتقبل كل نتيجة يصل إليها عقله وبشكل طبيعي، هذا ما عنده مشكلة، مو متوتر، ما يصير عصبي، ما يشنج، ربما يسيئه من يصير عدوان من الآخرين على رموزه، على المقدسات، هذا بشكل طبيعي. قد يغضب، أنا لا أقول أنه لا، لكن هو وهو يبحث وهو يريد أن يصل إلى النتيجة أو يساعد أحدا للوصول إليها ما عندنا مشكلة. فلهذا واحدة من أهم الأمور التي تفسر، تجيب على السؤالين معا، تفسر أن لماذا وصل بعض الناس ولم يصل بعضهم الآخر مع أنهم فعلوا الموضوع. صحيح، هم البعض ما وصلوا، لماذا لم يصلوا؟ لأنهم ما تحركوا بهذا الاتجاه. هذا ممكن، هذا موجود، هذا سليم، صحيح، مثل ما أشرتم أنتم في بعض الملاحظات عندكم، كلام دقيق كان، أنه بعض الناس هو ما عنده جدية للوصول إلى الحقيقة، هو ما مهتم بالموضوع. بعض الناس هو عنده كسل، شخصية ضعيفة، إرادة ضعيفة، ممكن هذا موجود. ولكن أيضا في كثير من الأحيان هناك أسباب أخرى ترجع مو لضعف الدوافع وإنما ترجع لوجود الموانع. نقرأ مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال، وهو يحذر من اتباع الهوى وطول الأمل، قال: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. فالإنسان من يشوف نفسه استغرق في شيء أحبه، وهكذا ورد عندنا، يعمي بصره. الإنسان إذا أحب شيئا أعشى بصره، هكذا وصلت القضية في بعض الأحيان، يوصل إلى هذا الحد أنه أعشى بصره بعد العشو. يعني ماذا؟ يعني الإنسان بعد ما يشوف يصير رؤيته ضعيفة، مو ما يشوف تماما، مو إلا أعمى، أعشى. أعشى يعني بالليل ما يشوف زين. واضح إن شاء الله. وأيضا ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نفس الحديث، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه حبك للشيء يعمي ويصم. فإذا احنا نريد نبحث، المفروض ماذا؟ المفروض نجمد كل أحاسيسنا ومشاعرنا. إذا انطلقنا من الأحاسيس والمشاعر في عملية البحث ما راح نوصل إلى نتيجة. وأن تلاحظوا كل بحث علمي أكاديمي، لاحظوا، شوفوا أنه في كثير من الأحيان التوصية تكون في المراكز العلمية، مو فقط في الحوزة هذا الأمر موجود، العالم ما كان يتمكن أن يتقدم لولا أنه عنده أبحاث علمية أكاديمية حقيقية. فهو حينما يريد أن يبحث تدخل إلى المختبر تريد تناقش موضوع علمي، بعد تعطل كل الخصوصيات. بعد مو أنه هذا راح يقول هذا الكلام، هذا ضدي، هذا راح يتفوق علي، يتفوق علي خل استفيد منه. بعد ماكو منافسة وحسد. عندنا في بعض النصوص عن العلم في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام مروية في الكافي يقول: وعينه، عين العلم، البراءة من الحسد. حتى يوصل إلى النتائج المطلوبة لازم ينقي قلبه من الحسد، فهو يقدر يوصل بعد ما عنده مشكلة أنه يستفيد من أي كان. أصلا ماكو مشكلة في هذا، من أجل أن نوصل إلى النتائج السليمة والصحيحة. إذا اكتشفنا هذه الأسباب بعد ما راح يكون من المستغرب أن تختلف النتائج. فلا إحنا نفقد ثقتنا بإمكانية العقل في أن يصل إلى النتائج، هذا يبقى محفوظ. ولا إحنا في نفس الوقت نستغرب ونقول أنه شلون الناس عندهم عقول متشابهة لكن مع ذلك ما يوصلون إلى نتائج واحدة مع أن عقولهم متشابهة. لا، تبين ممكن في كثير من الأحيان تكون الأسباب هذا أو أمثاله. إذا كان الخطأ علمي بلا تقصير وبلا خضوع للأهواء النفسية، حتى لو الإنسان ما وصل إلى الحق هو معذور، رب العالمين يعذره ما دام هو بذل وسعه وجهده وبتجرد من المؤثرات، شلون نسميها، روح أكاديمية، بحث موضوعي علمي بلا تأثير، يعني يركز بالموضوع بعد ما يهتم بالأمور الأخرى، هذا نعبر عنه الموضوعية العلمية. صار عنده هذه الحالة ثم بحث وصل إلى أي نتيجة يصل إلها، ما دام هو ما عنده تقصير حتى لو أخطأ هو معذور. أما من بحث وتأثر في مثل هذه الحالة، ربما إذا وصل إلى نتائج خاطئة ما يكون معذور. فإذن من نريد نتحرك بهذا الاتجاه وريد نبحث عن الحقيقة، شو يصير تركيزنا على أي مجال؟ هو على أنه نتجرد. شلون نتجرد؟ هي كلمة توصف لكن تطبيقها مو سهل. أهم شيء في التجرد أن نعرف خطورة الموضوع وأهميته القصوى. أنا على أساس هذه النتائج ربما سأكون، لأنه الاحتمالات خطيرة جدا. ربما أكون في أعلى عليين في أعلى درجات السعادة، وربما أكون في معرض الشقاء، وشقاء لا يطيقه أحد. فإذن ما دام الموضوع مهم، شو يحتاج؟ يحتاج أن يكون الاهتمام به فوق كل شيء، حتى النوازع النفسية وحتى الحواجز النفسية. هي من أجل ماذا؟ من أجل أن الإنسان هو يدفع ألم أو إزعاج معين أو يلبي هدف معين، هو يقول أنا في خطر، فهذا راح قد يكون يضلني، يسوي لي مشكلة. إذا واحد يريد يسوي عملية لابنه جراحية، هو ابنه أعز الناس عنده، يسوي العملية جراحية، بعد هنا أنا لازم يصير حذر جدا، ما يصير أنه يقول أنا ما أقدر، لازم يتعامل مع الموضوع بتجرد، حتى لو يتألم شوية ابنه، يقول أنا نجي ولا ربما أنا خطأي سيودي به سيهلكه. فيحتاج ماذا؟ أن يصير عنده حالة عالية من السيطرة على أحاسيسه. هذه نقطة جدا مهمة. الموضوع الثاني هو التعاون في الموضوع. احنا عندنا بعض النصوص القرآنية تقول انتم قوموا مثنى ثلاث تفكروا ما بصاحبكم من جنة، ما احفظ الآية لكن مررت بها قبل فترة قليلة. التعاون هو سيساعد، لكن الإنسان مع من يتعاون؟ يتعاون مع أشخاص هو مأمن من نزاهتهم، وأنه ما عندهم أغراض غير سليمة، ويردون يوصلون الإنسان إلى إيحاءات معينة. ولهذا إحنا من نتعامل مع الأنبياء ونشوف الأنبياء ما عندهم شيء يستفيدوا، هم من أشد الناس بلاء وعناء، ودائما يحتفون بالناس إن أجري إلا على الله رب العالمين، أصلا ما أريد أجر منكم ولا أريد ثمن لجهودي. فبشكل طبيعي هذا أيضا رح يساعدنا بشكل كبير للوصول إلى الحقيقة وللسيطرة على الأحاسيس. ثم هو نفس، هي نفس، فهو في بعض الأحيان يشوف عنده غلواء في جانب معين، يشوف عنده تعصب في مجال معين. من يتمكن أنه يسيطر على تعصبه؟ يبحث، ذاك الوقت يراجع الموضوع، ذاك الوقت يتأمل به، ذاك الوقت يناقشه، ذاك الوقت يراجعه، ربما يصل إلى نتائج جدا مؤثرة وجدا تساعده على الوصول إلى الحقيقة. عندكم مداخلة أو ملاحظة؟ تفضلوا، نقول الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه. فإحنا بعد إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ نبحث عن الكون، وكأننا بشر الآن هم يردون يكتشفون الحق الحقيقة، كأن واحد الآن يريد يكتشف الحقيقة، يفترض نفسه ما باحث سابقا. نعم المعلومات اللي عنده يستفيد منها.